ذكرنا الإشكال الأول وهو ما يتعلق بالغرض، وأنه إما أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا نوعيا أو واحدا اعتباريا، وذكرنا ما يتعلق بهذا الإشكال. الإشكال الثاني يندرج تحت الإشكالات التي هي مبنية على التسليم بجريان القاعدة لكنها تمنع من ترتيب الأثر المطلوب. وحاصل هذا الإشكال الثاني أن الغرض المطلوب من كل علم لا يترتب على الوجود الواقعي لمسائله، وإلا للزم تحقق هذا الغرض لكل من يمتلك كتب ذلك العلم. وهذا من الواضح بالبداهة خلافه، وأن ترتب الغرض موقوف على الإحاطة العلمية بمسائل العلوم، فمن لا يحيط بمسائل العلم لا يترتب بالنسبة إليه غرض ذلك العلم، فالغرض مشروط بمعرفة تلك المسائل والإدراك لها والإحاطة بها. فإن سلمنا إجراء القاعدة وأن المعلول الواحد وهو الغرض يكشف إنا عن علة واحدة، فلا بد من البحث عن جامع يكون علة لذلك الغرض، ذلك الجامع يجمع بين الإدراكات المتعلقة بتلك المسائل، لا أن وحدة الغرض تكشف عن وجود جامع بين أصل تلك المسائل، إذ الفرض أن المؤثر ليس أصل المسائل بل معرفة المسائل، والاعتقاد بمعنى الإدراك والإحاطة بتلك المسائل. فإذا كان المؤثر هو الاعتقادات المتعلقة بتلك المسائل فلا بد من وجود جامع بين هذه الاعتقادات، لا وجود جامع بين تلك المسائل. ومن الواضح أن الجامع بين الإدراكات المتعلقة بالمسائل ليس هو موضوع العلم، بل موضوع العلم على تقدير التسليم بضرورته هو الجامع بين موضوعات المسائل، لا الجامع بين معرفة تلك المسائل. هذا إشكال أورده قدس الله نفسه الزكي. سأسرد أنا هذا الإشكال ثم الإشكالين التاليين ثم أرجع إلى السيد الخوي قدس الله نفسه للتعليق على كلامي. الإشكال الثالث والإشكال الرابع سأجملهما أنا في مطلب واحد، لأنه وإن ذكرهما قدس الله نفسه تحت عنوان ثالثا ورابعا، إلا أن مرجع الإشكال إلى أمر واحد. وتوضيح هذا الكلام أن قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد تقوم على ركنين: الركن الأول الأثر الواحد، الركن الثاني المؤثر الواحد. والأثر الواحد في المقام هو الغرض الواحد المتعلق المترتب على مسائل العلم الواحد، وهذا الأثر وهو الغرض الواحد باعتبار أن مسائل كل علم أمور متعددة، فلا بد أن يراد به الجامع بين محمولات تلك المسائل. فمثلا علم الأصول الغرض منه وهو واحد يترتب على مسائله أو على معرفة مسائله، وهذا الغرض هو ذلك الجامع الواحد بين محمولات مسائل علم الأصول. ومن جهة أخرى بالاستناد إلى قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، نستكشف من هذا الغرض الواحد وهو الأثر مؤثرا واحدا، وهو ما يدعى أنه الجامع بين موضوعات تلك المسائل. تطبيق هذه القاعدة موقوف على أن يكون وجود جامع بين المحمولات من جهة، وجامع بين الموضوعات من جهة أخرى أمرا معقولا ممكنا. أما إذا وجد ما يقتضي استحالة ثبوت الجامع في جهة المحمول أو في جهة الموضوع فلا مجال لتطبيق القاعدة حينئذ. إذا عرفت هذا نقول كذا يقول السيد الخوي قدس الله نفسه أنه بالإمكان أن نناقش في إمكان وجود الجامع من كلتا الجهتين. وهذا ما ذكره تحت عنوان ثالثا ورابعا، فقد ذكر في الإشكال ثالثا أن محمولات علم الأصول مثلا كثيرا منها من سنخ الأمور الاعتبارية كحجية ظواهر الكتاب وحجية الإجماع المنقول وحجية خبر الواحد وغير ذلك من الأحكام التي لا حقيقة لها وراء الاعتبار. ومن الواضح أنه كما لا جامع بين الأمر الاعتباري والتكويني كذلك لا جامع بين الأمرين الاعتباريين. فإذا لا يمكن أن يقال بأن قاعدة الواحد تجري في علم الأصول، وذلك لأن قاعدة الواحد نتيجتها استكشاف مؤثر واحد، وفي علم الأصول لا جامع بين الموضوعات أو المحمولات. وفي المقام الإشكال مخصوص بالمحمولات، بمعنى أن الأثر في المقام وهو ما يجمع بين حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول، هذا الأثر الجامع لا وجود له، لأن حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول كلتيهما من الأحكام الاعتبارية ولا جامع بينهما. إذن لا وجود لجامع واحد يصح أن يوضع في موضع الأثر. فإذا لم يكن عندنا أثر واحد بل توجد عندنا آثار متعددة، فحجية الخبر أثر، وحجية الإجماع أثر آخر، وحجية البراءة أثر آخر، أي ثبوت البراءة، وثبوت الاحتياط أثر آخر، وكل هذه الآثار لا جامع بينها. إذن لا وجود لأمر واحد يصح أن يقال أن وحدته وهو معلول تكشف عن وحدة العلة أو وحدة المؤثر. إذن الإشكال ثالثا مرجعه إلى المناقشة في جريان القاعدة من جهة عدم وجود ركنها وهو المعلول الواحد، إذ لا وجود لنا لمعلول واحد في مثل علم الأصول. وهكذا كثير من العلوم، فإن المعلول الواحد لا وجود له فيها، وإذا لم يوجد المعلول الواحد فلا مجال لإجراء تلك القاعدة. الإشكال الرابع وهو عين هذا الإشكال لكن في طرف الموضوع، وهو ما يصح أن يقع علة، وذلك لأن موضوعات علم الفقه مثلا، موضوعات مسائل الفقه، منها ما هو جوهر كالماء والدم والمني، ومنها ما هو من مقولة الكيف المسموع كالقراءة في الصلاة، ومنها ما هو من مقولة الواضع كالقيام والركوع والسجود بناء على إرادة معنى الهيئة في السجود والركوع والقيام، وغير ذلك من الموضوعات. ومن الواضح أن هذه المقولات متباينة بتمام الذات لا جامع بينها، وإذا لم يكن هناك جامع بينها فكيف يقال بوجود الجامع بين الوجود والعدم كما في باب الصوم، بناء على أن حقيقة الصوم هو الترك، وأن المراد من الترك مطلق العدم لا الكاف الذي هو معنى الوجود مثلا، فإنه لا جامع بين هذا المعنى في باب الصوم ومعنى الصلاة، فإنه معنى وجودي ولا جامع بين المعنى الوجودي والمعنى العدمي. فموضوعات مسائل علم الفقه لا جامع بينها، وإذا لم يوجد جامع بينها باعتبار أنها من مقولات متباينة بتمام الذات فكيف يقال بأن ذلك الأثر الواحد المزعوم يستند إلى هذا الجامع الذي لا وجود له، أي أنه يستحيل أن يكون ثابتا؟ إذن لا مجال لإجراء قاعدة الواحد في المقام. هذه إشكالات ثلاثة بالإضافة إلى الإشكال الذي سبق منا ذكره، فتكون إشكالاته قدس الله نفسه أربعة على إجراء قاعدة الواحد في المقام. وتعليقا على كلامه قدس الله نفسه نقول: أما ما ذكره في الإشكال الثاني وهو أن الأثر والغرض لو تحقق وترتب فإنما يترتب على معرفة تلك المسائل لا على وجوداتها النفس الأمرية الواقعية، فقد ذكر قدس الله نفسه من باب تأييد كلامه أنه لولا ذلك لترتب الأثر على كل من يملك كتبا أكثر تتعلق بذلك العلم. ولعل هذا التأييد منه قدس الله نفسه من باب التقريب، وإلا فإن المحذور المترتب على دعوى تأثير المسألة بوجودها الواقعي في الغرض ليس ترتب الغرض بالنسبة إلى من يملك الكتب، إذ نسبة من يملك الكتب ومن لا يملك الكتب إلى وجود المسألة واقعا نسبة واحدة. فإذا قلنا أن المؤثر هو وجود المسألة واقعا، فاللازم هو أن لا يكون هناك جهل بالمعنى الذي يكون مقابله غرض العلم. مثلا إذا قلنا أن الغرض من علم الفلسفة هو كذا، ثم قلنا أن المؤثر في وجود الغرض المسائل الواقع بوجوداتها الواقعية، فمقتضى القول بأن المسألة بوجودها الواقعي يؤثر في الغرض الكذائي أن لا يبقى عندنا جهل بالفلسفة، لا أن الجهل يرتفع عمن يملك الكتب، إذ لا مدخلية لملكية الكتب فيما نحن فيه، إذ من الواضح أن المقصود بالمسائل ليست المسألة المكتوبة حتى يدور تأثير الغرض مدار حصول الكتاب، مع أنه إذا كان التأثير للمسألة المكتوبة فما معنى تحديد مكان الأثر بمكان الكتاب؟ من الواضح أن الغرض ليس أمرا مكانيا، حتى لو قلنا بأن المسألة تؤثر بكتابتها، فهذا التأييد منه قدس الله نفسه لا يخلو من إشكال، إنصاف أنه لا يخلو من إشكال. نقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه يمكن أن يورد عليه بأن أقصى ما في البين أن يقال بأن شرط التأثير معرفة المسألة، ومعرفة المسألة عين العلم بها، والعلم بالمعلوم عين المعلوم، لأن العلم حضور المعلوم لدى العالم وهو ليس شيئا زائدا على ذات المعلوم. فبالإمكان أن يقال أن الغرض ليس مترتبا على وجود المسألة واقعا بل على وجودها العلمي. وفرق بين النسبة بين النار والحرارة في الخارج وبين النسبة بين النار والحرارة في العقل والذهن، فبالإمكان أن يكون لكل منهما أثر خاص، فالنسبة بين النار والحرارة في الخارج أثرها الإحراق، وأما النسبة بين النار والحرارة في العقل والذهن فليس أثرها الإحراق بل أثرها المعرفة التي يترتب عليها غرض خاص وهو التمييز بين النار الموهومة والنار الحقيقية، فليكن هذا التمييز هو الغرض مثلا. ومن الواضح أن مثل هذا الغرض إذا أنيط بالعلم لم يكن هناك محذور، فإذا فرضنا وجود غرض واحد من هذا القبيل، من قبيل التمييز بين النار الموهومة والنار الحقيقية، كما يذكر في بابل في علم الفلسفة، حيث يقال أن فائدة الفلسفة التمكن من التمييز بين ما هو حق وما هو باطل. فإذا أخذنا هذا غرضا واحدا، فبالإمكان أن نقول أن هذا الغرض لا يترتب على تلك المسائل بوجوداتها الواقعية، بل يترتب على تلك المسائل بوجوداتها العلمية. فإذا فرضنا ذلك الغرض واحدا، كشف ذلك عن أن هذه القضايا بينها نسبة واحدة، أو بينها عفوا جامع واحد، يصح أن يسند ذلك الأثر الواحد إليه. ولا يرد علينا إشكال السيد الخوي قدس الله نفسه أن ذلك الأثر لو ترتب فلا بد أن يكون مستندا إلى نفس المسألة بوجودها الواقعي. نعم، السيد الخوي أضاف إلى هذا الكلام إشكالا آخر، وهو أنه إن قيل بوجود جامع يسند الأثر إليه، فلا بد من تصوير الجامع بين المسائل لا بين موضوعات المسائل. ونرد على كلامه قدس الله نفسه بالتالي، وهو أنه ما دمنا قد تعقلنا إسناد الأثر الواحد إلى المسائل بوجوداتها العلمية، نقول أن ذلك الجامع لا معنى أن يكون جامعا بين تلك المسائل بقطع النظر عن أطرافها، إذ لا حقيقة للمسائل وراء أطرافها، إذ المسائل عين النسب بين الموضوعات والمحمولات. وحيث إن المحمولات لم تؤخذ بنحو التعيين، بمعنى أن هذه المحمولات لا معنى لاشتراط عدم تبدلها وتغيرها، إذ ما من علم إلا ومحمولاته كثيرة، وإنما اشترطوا الوحدة في جانب الموضوع، فيكفي في تصوير الجامع أن نلاحظ جانب الموضوعات في المسائل، فإن وجدت الموضوعات الجامعة كان ذلك كافيا لتصوير الجامع بين المسائل، بمعنى أن وحدة الموضوع تكفي لتصوير الجامع بين المسائل، بل هي عين الجامع بين المسائل. ولا نحتاج إلى أن نتصور جامعا بين الموضوعات من جهة، وبين المحمولات من جهة، وبين النسب من جهة أخرى، فإن الشرط هو وجود جامع. فإذا كانت الموضوعات مختلفة ومتعاقبة على موضوع واحد، أمكن أن يقال بين هذه المسائل بوجود جامع، وذلك لأن الموضوع فيها واحد. فالركن الركين في مسألة الجامعية الموضوع لا المحمول. هذا مع أن المطلوب في العلوم وجود أمر مشترك، سواء كان ذلك الأمر المشترك ثابتا في طرف الموضوع، أو ثابتا في طرف المحمول، أو ثابتا في طرف النسبة. ولما كانت النسبة لا تحصل لها ولا استقلال، فتعينها واشتراكها إما من جهة اشتراك الموضوع أو من جهة اشتراك المحمول، وعلى كل تقدير يثبت المطلوب. أما إن كان الجامع ثابتا بين الموضوعات فثبوت المطلوب واضح، وأما إن كان الجامع بين المحمولات، كما لو كان غرضنا في باب الطهارة، في باب الأعيان النجسة، أن نتكلم عن كل ما هو محكوم بالنجاسة شرعا، فالموضوع ما هو؟ ليس ذات الدم، ولا ذات المني، ولا ذات البول، بل الموضوع ما يحكم عليه من قبل الشارع بالحكم الفلاني، بحيث تؤخذ الحيثية السابقة الملازمة للمحمول مكان الموضوع، والحكم هو النجاسة. لذلك في باب الطهارة نتكلم عن الأمور المحكومة بالنجاسة، وفي باب المعاملات نتكلم عن معاملات المحكومة بالصحة والنفوذ، وما هذا إلا من جهة ملاحظة ما يكون مندرجا تحت حكم واحد. وهذا هو الموضوع في باب الفقه مثلا. فالمطلوب هو وجود جامع أعم من أن يكون في طرف الموضوع أو في طرف المحمول، وهذا ما سيأتي توضيحه. فلا بد من التمييز بين موضوع القضية وموضوع العلم، فربما يكون موضوع العلم جامعا بين محمولات المسائل، وإن كانت الموضوعات في المسائل مغايرة له. نعم، المغايرة بين ذات موضوعات المسائل وبين ذات موضوع العلم، لا بين الحيثية المأخوذة في طرف الموضوع وبين موضوع العلم. والمعتبر هو وجود أمر مشترك بين موضوع العلم وموضوعات المسائل، ولو كانت تلك الجهة هي حيثية الاشتراك بين موضوعات المسائل. فإذا كنا نتكلم مثلا عن كل ما يجذبه جاذبية الأرض، فإننا لا نتكلم عن هذا بعينه ولا هذا بعينه، وإنما نتكلم عن هذا من جهة أنه تتعلق به الجاذبية، وعن ذاك من جهة أنه تتعلق به الجاذبية. وقد وقع التصريح بذلك في كلماتهم عندما قالوا أنه إذا كان هناك موضوعان لعلمين فإما أن يكونا واحدا بالذات، وإما أن يكونا متغايرين بالذات واحدا بالاعتبار، وذلك من جهة وجود حيثية مشتركة بينهما. وهكذا إذا كانا متحدين بالذات فقد يكون الاختلاف بينهما بالحيثية. فقالوا أن تمايز العلوم بالموضوعات وتمايز الموضوعات بالحيثيات. زين؟ لذلك نجد أنهم في باب الموسيقى، في علم الموسيقى، يتحدثون عن النغم وهو من مقولة الكيف. في علم الحساب، في علم الرياضيات المتعلق بالمقدار، وما ذلك إلا من جهة تقيد النغمة بالمقدار الذي يعبر عنه في العلم الحديث بالذبذبة، بالتباين بين قاعها وقمتها. فمن جهة تقييد النغمة وهي كيف بالمقدار وقع هذا البحث تحت علم الرياضيات، وعلم الرياضيات هو ما يتعلق بالمقدار. وقد يمكن إدراج علم الموسيقى تحت باب الكيف بذلك الاعتبار، لكن تلحظ حينئذ الفائدة، وإلا فإنها تندرج، يعني علم الموسيقى يندرج تحت هذا العلم باعتبار وتحت ذلك العلم باعتبار آخر، لكن غلب إدراجه تحت الرياضيات باعتبار أن الأثر إنما هو من جهة اختلاف المقادير. إذن ذم ما ذكره قدس الله نفسه أنه لا بد من تصوير الجامع بين الاعتقادات والمعرفة المتعلقة بتلك المسائل. قد عرفت أنه ليس بمحذور، بل هو ما ندعيه من أن المسائل بوجوداتها العلمية تكون مؤثرة، وليس في هذا محذور. فإذا قيل بأن اللازم هو وجود الجامع بين المسائل لا بين الموضوعات، قلنا لا فرق في تمامية المطلوب وثبوت المطلوب بين أن يكون الجامع جامعا بين المحمولات أو بين الموضوعات أو بين نفس المسائل، إذ مرجع الكل إلى وجود حيثية مشتركة بين المسائل المتعددة، تكون تلك الحيثية نسبتها إلى الغرض نسبة العلة إلى المعلول. إذن يصح إجراء القاعدة بلا أن يرد الإشكال الذي أورده السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. هذا عن الإشكال الثاني، وأما الإشكال الثالث والرابع فسيأتي.